إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الناس جميعا ويتم به النعمة صلوات ربي وسلامه عليه، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لله عز وجل حق النصح، وما ترك طريق خير إلا دل أمته عليه، ولا طريق شر إلا حذرهم منه، حتى أتاه اليقين من ربه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أيها المسلمون، يجب أن يعلم المسلم أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب. ولذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا بالتشريع مبلغا عن الله، دالا الناس على ما ينفعهم، محذرهم مما يضرهم، فالواجب الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الآيات المحكمة على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وبين أهل التفسير أن الحكمة هي السنة، فواجب على المسلم أن يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصل ولا ينجو إلا من أخذ بسنته واقتفى آثاره واتبع ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا فيه بيان أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأنه يجب على المسلم أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ولذلك، من أخذ بسنته صلوات ربي وسلامه عليه نجا وظفر، ومن خالف هديه صلوات ربي وسلامه عليه هلك. ولذلك، للمسلم أن يعلم هذا علم اليقين، وأن يعلم أن الخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والأهم في ذلك أن يعلم أن هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم صحتها، ولا يقتفي كلام كل من نسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الكلام ووضعه عليه، بل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو فعله أو أقره، بحيث أن فردا فعل أمامه فعل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا ثبت عنده ذلك تقرب إلى الله باتباع هديه صلوات ربي وسلامه عليه. كما أنه يجب عليه أن يستعمل الدليل في مكانه، وأن يرجع إلى كلام أهل العلم فيه المتبصرين الذين اقتفوا آثاره بتفسير آثاره صلوات ربي وسلامه عليه، لا بالتشهي ولا بالآراء ولا ضرب المثل ولا رد كلامه صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف عقلا، لا سيما في هذه الأزمان التي امتطى كثير من الناس العلم وليس بعال، وبعضهم يتكلم من عقله ويصدر نفسه للناس مفتيا متكلما معتمدا على جلباب يلبسه أو هيئة معينة يبين للناس أنه من ذوي العلم وهو ليس من العلم في شيء، لا علم ولا زكاة، فيقرر للناس المسائل الخطيرة التي تضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم على علم أو على غير علم. والمرء إذا وقف عند الأدلة الشرعية علم أن هذا الأمر مما جاء فيه التشريع أو لم يأتي به، واتبع الآثار ونجا بذلك وصحت عبادته وصح عمله. وهذا من الضروري بمكان أن يحرص الإنسان عليه عند اختلاط الأزمان. ولذا كم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة هديه، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن متابعته فيها الهداية التامة، واعتماد خلاف ذلك فيه الضلالة. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ومن خطبة الحاجة التي كان يخطب بها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أي أن من لم يأخذ بالهدى وقع في الشر ووقع في المحدثات والأمور الجديدة التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها. يظن بعض الناس أنه يفعل حسنا وهو جاء بالشر كله، لأن اعتماد الناس على بدعة من البدع يقابلها أن تنسى سنة من السنن، حتى يتقادم الزمان وتظهر البدع وتخفى السنن، حتى إذا جاء من يدلهم على الخير والهدى فكأنه جاء ببدع من القول أو جاء بدين جديد. وهذه هي غربة الإسلام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ: الذين يصلحون إذا فسد الناس. طوبى لهم بالعيش الكريم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفهم صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: طوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أناس قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فالمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها فيها النجاة للعبد، حتى لو أنه سقط في الذنب، وحتى لو أنه أسرف على نفسه بشيء من الإسراف، إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري به أن ينجيه الله سبحانه وتعالى. ولاتباع السنة آثار عظيمة يا عباد الله، وأول ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشعار محبته. فحينما يأتيك الأمر بسنة من السنن وتباشرها، فكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وتتحسس أنك كأنك تراه. ولذلك لما وصف عثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: توضأ نحوا من وضوء هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا السنن عبد الله، إذا فعلت شيئا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر وكأنك ترى محمدا صلى الله عليه وسلم أمامك، يأكل بالطريقة الفلانية ويحج بالطريقة الفلانية ويصلي في الطريقة الفلانية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يعلم. فحينما تباشر شيئا من العبادات فإنك تستشعر محبة الناصح الأمين الذي جاءنا بكل خير ودلنا على كل هدى، فهذا مما تعظم فيه المحبة. هذه السنة من آثارها أن يكون الإنسان نافراً من البدع، محارباً للأمور البدعية الجديدة التي تأتي إلى الناس فتقتنصهم وتبعدهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتتلقفهم الشياطين وتتخطفهم الأهواء، وإذا بهم في كل فج يهيمون، وإذا بهم على غير هدى. ومن أمثلة ذلك عباد الله ما يكون من البدع المحدثة الموسمية التي تتكرر في كل موسم من المواسم، ويشحذ لها أناس الهمة من أجل المصارعة للابتعاد عن السنة، يظنون أنهم جاءوا بهدي سديد وجاءوا بقول الرشيد وهم قد ضلوا الطريق وأبعدوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان فيها خيرا لسبقنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ومن ذلك عباد الله ما يفعله الناس في هذا الشهر، وذلك بالبدع الرجبية التي تكون في شهر رجب من كل عام، تجد الناس يستحدثون العبادات التي كان يفعلها أهل الجاهلية في الزمان الغابر. جعل الله سبحانه وتعالى شهوراً في السنة من الأشهر الحرم التي لا يظلم الإنسان فيها نفسه، ولا يقتنص الذنوب والآثار والآثام من أجل أن يخفف، وكانت تعظمها أهل الجاهلية حتى في زمان الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك كان أهل الجاهلية يعظمون هذه الأشهر الحرم، وكانوا يضعون القتال في هذه الأشهر الحرم حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 3 سرد وواحد فرد، يعني 3 تبع بعض: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب فرد لوحده، فكانوا يعظمونه أهل الجاهلية حتى سمي برجب مضر، لأن كانت تضعه وتضع فيه القتال. وهذا القتال الذي يوضع هو قتال الابتداء، وأما من جاءه من يعتدي عليه فيرد عليه قتاله على الصحيح من كلام أهل العلم، ولكنه لا يظلم نفسه بذنب. لذلك قالوا هذه الأشهر الحرم يكون فيها الذنب معظما كيفا لا كما بالعدد، لكن الذنب فيه ليس كالذنب في غيره. هذه الأشهر لما جاء ناس من أهل البدع نظروا في مسألة رتبوا عليها شيئا من العبادات واتبعوا فيها آراء أهل الجاهلية، لما؟ لأنهم نفروا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد من الناس من يحدث في هذا الشهر أن يعتمر فيه، وهذا كان في فعل أهل الجاهلية، فإنهم كما ذكر ابن رجب وغيره من أهل البدع أنهم كانوا يعتمرون في رجب أهل الجاهلية، فجاءوا ناس فهربوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى تقليد أهل الجاهلية، فبدأوا حتى في هذه الأزمان حينما يأتي رجب تجد الناس يزدحمون للعمرة. ربما يكون قد عاف الله أهلنا في هذه الأماكن لأن عندهم شيء من العلم وعندهم أناس ممن يعلمونهم، لكن في كثير من البلدان تجد أن من يتصدى للعلم هم الذين يطوفون عند القبور ويتمسحون بها ويدعونها من دون الله، ويتخشعون عندها أشد من تخشعهم لله أمام الكعبة. ومن الأمور المحدثة في هذا الشهر أنهم يحدثون فيه صياما، فكان أهل الجاهلية يصومون فيه، ولذلك لما جاء السلف ونظروا إلى هذا الباب قطعوا دابرة، فإن عمر رضي الله عنه كان إذا مر بالناس في رجب وهم يصومون يضرب على أيديهم ليضعوها في الطعام فيقول: لا تشبهوه برمضان. وكان أبو بكر دخل على أهله رضي الله عنه، أبو بكر صاحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فوجدهم قد وضعوا كيزانا، يعني كؤوسا قد ملؤوها بالماء، فقال: ما هذه الكيزان؟ قالوا: نحن صيام. فكسرها رضي الله عنه وقال: أتريدون أن تشبهوه في رمضان؟ لو أنه صيام مطلق لا بأس، لكنه مخافة أن يتشبه، كيف بمن يصوم تقربا إلى الله في هذا الشهر؟ ومن البدع التي يحدثونها في هذا الشهر صلاة تسمى صلاة الرغائب، يصلونها ليلة رجب بين المغرب، يصلونها بين المغرب والعشاء، صلاة الله أعلم بحالها، فيصلونها تقربا إلى الله. وربما الذي دفعهم لذلك عباد الله هم أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري فيه في شهر رجب، وهذا ليس بثابت تاريخا، فمما أقره أهل العلم من التابعين كالزهري رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به قبل ذهابه للمدينة بعام، يعني في ربيع الأول، في ربيع الأول شهر 3، وليس في شهر رجب. وقال السدي نحوا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به قبل أن يرحل إلى المدينة 16 شهرا، أي أنه كان ليس بهذا التاريخ، أي أنه كان في ذي القعدة. عباد الله، حذروا من ذلك السلف أشد الحذر، لأن اقتناص شيئا واتباع شيء من البدع يقابله أن يبتعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرض أن الإسراء والمعراج كان في هذا الشهر فليس في ذلك مزية. لماذا؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يجعل له مزية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما كان يقول عليه الصلاة والسلام ويكرر دائما: إني أخشاكم وأتقاكم لله، ومع ذلك ما فعل هذا الفعل. لما وجد صحابة قال بعضهم لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم تقالوها، قالوا: رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: لا أتزوج النساء. وقال الثالث: إني أقوم ولا أنام. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقولة قام على المنبر قائلا: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، فإني أخشاكم وأتقاكم لله، وأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، انظر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه العصور، عصور الابتلاء الذي نعيش فيه، الذي يأتي كل من يريد يتكلم بلسان الشريعة، سربوت، علماني، شيوعي، كل شيء، كل يوم يطلع بعضهم حتى ما يحسن القرآن، الذين سلاسة سلاسة، حتى القرآن ما يحسنه، ومع ذلك يتكلم بلسان الشريعة، يتكلم بلسان الشريعة، وتجد الناس يرون سمته وشكله وهيئته ليس من أهل الصلاح، ويتناقلون كلامه، يظهر عليه آثار الفجور ويعتمدون على كلامه. دين، هذا دين، دين يجب على الإنسان أن يعلم ممن يأخذ دينه، لأن هذه البدع إذا سلكها المرء انحرف عن الهدي النبوي. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حافظوا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم عباد الله، وعلينا جميعا أن ندعو دعاء الغريق: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أنتم ترون الآن المجتمعات، ترى الرجل من أثقل الرجال ومن أجل المال يعمل المقاطع الذي يتأنف ويستنكف منها صاحب 3 سنوات والأربع سنوات من أجل المال. تجده بالليل صاحي وفي النهار سفيه، ومع ذلك تجد كثير من الناس من يصفق له. ومتابعات، يظن أنه من خلال المتابعات أو الشيء ناقد عليه أنه لن يتأثر، وهذا هو الغسيل الفكري. ولذلك سمعت أحد المجرمين ممن رسموا هذه الطريقة من الأجانب قال: ما الذي تفعلونه؟ قال: عصر القتال ذهب، عصر القتال ذهب. قالوا: لما؟ قال: كيف نقاتل أناسا يعلمون أن الحياة بعد الموت؟ لأن المسلم نعم يعرف أن الحياة بعد الشهادة بعد الموت، كيف نقابل هذا؟ قال: فعمدنا إلى ما هو أشد، وهو مسألة القتال الفكري والتغيير الفكري. وهذه مؤتمرات تعقد من الأربعينات والخمسينات والستينات وبدأت آثارها، وكانوا يقول أن 20 سنة كفيلة بأن تغير أفكار المجتمع. انظر إلى المجتمع، باقي بعض الشرايط الكبار حتى اللي يصير عندهم فكر من الشباب الجديد اللي بيتراجع يأخذ البداوة انعكاس آخر مع الأسف الشديد، يظن البداوة يكرب نفسه على الناس يهايط وحنا 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 وينقد على الناس ويظهر أسرار مروءة ما في، شيمة ما في، تجده يضع كثير من الأمور النظرية ومع ذلك عند التطبيق العملي ليس عنده شيء. لما؟ لأنه انقطع عن الجيل الذي قبله الذي يحتفظ بكثير من المعلومات، الذي يقول له: نعم فعلك هذا صحيح لكن يجب أن توطنه بالطريقة الفلانية. المسألة ليست دعاوى، ولذلك كل ما ترى منطقة لا يكثر عتبك على الناس، ولا تكثر المشاريع، ولا ترفع سقف الطموحات، بل تلازل مع الناس على ما يأتي منهم، تتمنى أن يصلوا إلى مستوى فكري تريده لكن ربما لا يصلون إلى منتصف، لا تضغط عليه، وكن رفيقا حليما وجه. وتبقى المسألة بدعاء الغريق التي كان يدعوها كثير من السلف، حيث يكثرون من قول الله من قولهم: اللهم سلم سلم. فإذا كان يفعلها بعض التابعين كسفيان الثوري في زمانه ويقول: اللهم سلم سلم، كيف نحن الذي نعيش في آخر الأزمان؟